الحمى والشيع ما ينسى.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. مبعوث قائد الثورة إلى بيروت يقدم التعازي برحيل الشيخ قبلان، ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع لبنان. طالبان تعلن عزمها بناء علاقات قوية مع الدول، والاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة الأفغانية الجديدة. استنفار كبير بسجن النقب بعد إحراق أحد أقسامه، والحركة الأسيرة تعلن النفير العام والتمرد بسجون الاحتلال. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال مبعوث قائد الثورة الإسلامية الشيخ محمد حسن أختري إلى لبنان أن إيران كانت منذ انتصار الثورة وما زالت إلى جانب لبنان، وقد أعلنت مرارا استعدادها لتقديم الخدمات إلى هذا البلد. وأضاف أختري خلال تقديمه التعازي باسم قائد الثورة ورئيس الجمهورية برحيل الشيخ قبلان أن إيران عاشت منذ 40 سنة تحت ضغوط المستكبرين، وتدرك تماما ظروف لبنان، تتمنى التعاون من الدول الإسلامية لتجاوز هذه المضايقات. من جهة أخرى، يقيم قائد الثورة الإسلامية غدا في قم المقدسة مجلسا تأبينيا على روح المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل في النجف الأشرف. بدعوة من إيران، بدأ اجتماع وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان أعماله عبر الفضاء الافتراضي. وتناول الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية إيران وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين مستجدات الساحة الأفغانية وكيفية تحقق مطالب الشعب الأفغاني والوصول إلى بلد آمن ينعم بالسلام والاستقرار. وطرح وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان مواقف إيران المبدئية، مؤكدا بأن المسؤول عن الوضع الأفغاني الراهن هو الاحتلال الأمريكي. كما أعرب المشاركون عن القلق من عودة الإرهاب إلى أفغانستان، مؤكدين ضرورة عدم سماح طالبان بذلك وأن تكون الحدود هادئة والمعابر الحدودية مفتوحة. أعلنت طالبان نيتها بناء علاقات قوية مع الدول كافة واتخاذ خطوات وصفتها بالجادة والمؤثرة للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد. زعيم الحركة هبت الله آخوند أزادة قال إن علاقات أفغانستان ستكون مبنية على أساس الالتزام بالقوانين الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، متعهدا بعدم السماح باستخدام أراضي البلاد للأضرار بأي بلد آخر. بدوره انتقد الاتحاد الأوروبي الحكومة الأفغانية الجديدة، وقال إنها غير جامعة ولا تمثل التنوع الآتيني والديني. إلى ذلك، أفادت مصادر خبرية بأن عناصر طالبان قمعوا بالعصي تظاهرة نسوية في كابول للمطالبة بحقوقهن. أعلن كيان الاحتلال حالة استنفار كبير في سجن النقب بعد قيام أسرى من الجهاد الإسلامي بإحراق أحد أقسامه، ردا على بدء إدارة السجن بتوزيعهم على الأقسام الأخرى والاعتداء عليهم بقسوة. هذا وأعلنت الحركة الأسيرة لدى الاحتلال النفير العام والتمرد على كافة قوانين السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية ضد الأسرى، فيما أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية بغزة أن استمرار الهجمة ضد الأسرى لن تمر دون رد، وأن كل الخيارات مفتوحة لمناصرتهم. إلى ذلك، وصفت الجهاد الإسلامي مداهمة الاحتلال منازل ذوي الأسرى المحررين من جلبوع في جنين بأنها سياسة فاشلة تعبر عن عجزه وتخبطه الأمني. كما دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إلى الوقوف وراء الحركة الأسيرة التي يعمد العدو الصهيوني على التنكيل بها. نستمع إلى ما قاله القيادي خضر حبيب.
هذا إنجاز للحركة الأسيرة، إنجاز لكل شعبنا الفلسطيني، فكل الفخر والاعتزاز بالحركة الأسيرة، فالأسرى هم تاج رؤوسنا، هم الطليعة المقاتلة والمشتبكة مع العدو الصهيوني على مسافة صفر. لذلك مسؤولية حماية هؤلاء الأسرى تقع على عاتق كل الشعب الفلسطيني بكافة أحزابه وحركاته وسلطته أيضا. لذلك يجب ألا ندخر جهدا في حمايتهم، وبكل تأكيد والوقوف خلف الحركة الأسيرة التي يعمد العدو الصهيوني على التنكيل بكل الحركة الأسيرة بعد هذا الحادث بتحرر الأسرى رغما عن أنف الاحتلال. بكل تأكيد العدو الصهيوني يعمد الآن بالتنكيل وبمعاقبة كل الأسرى الأبطال نتيجة هذا الإنجاز الوطني. نتمنى السلامة لهؤلاء الأسرى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه، لكن بكل تأكيد إذا حدث ذلك فلكل حادث حديث، فشعبنا الفلسطيني لن يسمح لهذا العدو الصهيوني بالتنكيل بالأسرى واستهداف الأسرى. فالأسرى هم خط أحمر وهم محل إجماع وطني لكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
دخلت وحدات من الجيش السوري إلى منطقة درعا البلد وقامت برفع العلم الوطني، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الحكومة السورية. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الوحدات العسكرية والجهات المختصة بدأت بتثبيت بعض النقاط العسكرية وتمشيط المنطقة إذانا بإعلانها خالية من الإرهاب، كما بدأت على الفور عمليات البحث عن مخلفات الإرهابيين من أسلحة وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي اتخذوها منطلقا لاعتداءاتهم. وكانت عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درع البلد قد استؤنفت خلال اليومين الماضيين في إطار تنفيذ اتفاق التسوية. جددت روسيا دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة بأن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار الوضع في هذا البلد. وشدد بيان للخارجية الروسية أن أي زعزعة لاستقرار سوريا تؤدي لزعزعة خطرة للوضع السياسي العسكري بشكل شامل في المنطقة بأكملها. ويأتي هذا البيان عشية توجه وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد إلى موسكو لاجتماع بنظيره الروسي سيرجي لافروف. وحسب مصادر صحفية فإن موسكو ستبلغ لابيد أنها ستواجه بحزم الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وستخبر واشنطن بضرورة إنهاء تلك الهجمات على دمشق. احتدم القتال بمحيط مدينة مأرب شمال شرق اليمن إثر الهجوم الواسع للقوات المشتركة على مواقع قوى العدوان، ونجحت القوات اليمنية في تحرير مناطق في الجهة الشمالية لتصبح على بعد 8 كيلومترات من المدينة، كما فرضت سيطرتها على مواقع قتالية للعدوان بمديرية الجوبة جنوبي المدينة. ويأتي تقدم القوات اليمنية هذا رغم عشرات الغارات لتحالف العدوان على محيط مأرب. إلى ذلك اتهم صنعاء بريطانيا بالتجسس على شبكات الاتصالات اليمنية خدمة لأهدافها الاستعمارية، وذلك انطلاقا من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة العدوان. أعلنت قوى المعارضة في البحرين تدشين الشعار الموحد للذكرى المشؤومة لاتفاق التطبيع بين النظام الخليفي والكيان الصهيوني تحت عنوان بحرينيون ضد التطبيع. ودعت المعارضة لتصعيد الحراك الشعبي والميداني وصولا إلى يوم ذكرى التوقيع على اتفاقية العار في 15 سبتمبر الجاري. هذا ويواصل النظام البحريني مسلسل التطبيع، لا سيما بعد وصول سفيره الأول لدى الكيان الصهيوني خالد يوسف الجلهمة الذي هنأ اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، فيما شكر حكومة الاحتلال على حفاوات الاستقبال التي حظي بها. بحث اجتماع ضم وزراء نفط وطاقة كل من الأردن وسوريا ولبنان ومصر سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. وعقب الاجتماع صرحت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي بأنه سيتم عقد اجتماع آخر لوضع خطة عمل لتصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان. من جانبه أكد وزير النفط السوري بسام طعمة استعداد سوريا لتشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مبعوث قائد الثورة إلى بيروت يقدم التعازي برحيل الشيخ قبلان ويؤكد استعداد إيران للتعاون مع لبنان. طالبان تعلن عزمها بناء علاقات قوية مع الدول والاتحاد الأوروبي ينتقد الحكومة الأفغانية الجديدة. استنفار كبير بسجن النقب بعد إحراق أحد أقسامه، والحركة الأسيرة تعلن النفير العام والتمرد بسجون الاحتلال. وشكرا وإلى اللقاء.
في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء. سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها
يلا لطم صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس لو لحسين خيا، وين أضمهن عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحديق اليوم رجعنا بلا رقيا، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أحبتنا الأفاضل، نرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حضراتكم. أعزائي، للتمتع بحياة أفضل وعيشة سعيدة علينا الانتباه الدائم والأكثر على حالتنا النفسية. لذا مواضيع علم النفس من اهتماماتنا الخاصة في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء بالتحديد. نتناول موضوع الشخصية الفصامية. وأما ضيفتنا الكريمة ستكون معنا عبر الهاتف الدكتورة ليلى كلمي زادة. تمهيدا للموضوع أيها الكرام، سنتطرق إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك لدينا لقاء مع ضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة ليلى كلمي زادة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم. أحيانا قد نصادف أشخاصا غريب الأطوار يفسرون دوافع الآخرين وسلوكياتهم بطريقة سلبية، ويخلقون حالة كبيرة من عدم الثقة في الآخرين، ويجتنبون الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، وينأون بأنفسهم باستمرار عن التفاعل الإيجابي مع الآخرين. وربما كان هؤلاء مصابين باضطراب في الشخصية يسمى الشخصية الفصامية. إذن هي حالة نفسية تتميز بشدة القلق الاجتماعي والأفكار المشوهة والسلوك المضطرب والمعتقدات الغريبة غير العادية والمخاوف وجنون العظمة وصعوبة تكوين العلاقات والحفاظ عليها. ويحدث اضطراب الشخصية الفصامية عند حوالي 3% من الناس، وهو أكثر شيوعاً بين الذكور منه بين الإناث. ويشعر الشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب بالانزعاج الشديد من بقاء العلاقات الوثيقة مع الآخرين، وذلك لأنه بشكل أساسي يعتقد أن الآخرين يحملون أفكاراً سلبية تجاهه، ولذلك فهو يتجنب تشكيل علاقات معهم. وكثيرا ما يفسر المواقف على أنها غريبة أو لها معنى غير معتاد. وتعتبر الخوارق والمعتقدات الخرافية أمرا شائعا لدى المصابين، وقد يشعرون بأن لديهم قوى غير عادية للإحساس بالأحداث قبل وقوعها أو قراءة أفكار الآخرين، وقد يعتقدون أن لديهم القدرة على السيطرة على الآخرين بطريقة سحرية. وقد تحدث تغيرات إدراكية لدى المصابين، مثل الشعور بوجود شخص آخر أو سماع صوت يهمس باسمهم، وقد تنطوي أحاديثهم على تعبيرات غريبة. وغالبا ما تكون مستطردة أو غير مترابطة أو غامضة. ننوه إلى أنه يمكن بسهولة الخلط بين اضطراب الشخصية الفصامية ومرض الانفصام، إذ إن انفصام الشخصية هو مرض عقلي شديد يفقد فيه الناس الاتصال بالواقع. أما الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الفصامية فهم يتعرضون لنوبات ذهانية قصيرة مع أوهام أو هلوسة، بعكس الحال في مرض انفصام الشخصية الذي يدوم طويلا. كما أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الفصامية عادة ما يكونون مدركين للفرق بين أفكارهم المشوهة والواقع، بينما لا يمكن للمصابين بالانفصام أن يتخلصوا بشكل عام من أوهامهم.
حياة حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الكرام. نتمنى للجميع الراحة النفسية وأيضا الصحة النفسية كما نتمنها الصحة الجسدية أيضا، فإلى جانبها الراحة النفسية حتى تكتمل الصحة بشكل جيد. يسعدني كثيرا أن أستضيف ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبولك لنا الدعوة.
أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
حياك الله دكتورة ليلى. اليوم نريد الحديث عن الشخصية الفصامية. يا حبذا لو تعرفين لنا الشخصية الفصامية، ما هو التعريف المناسب لهذه الشخصية؟
في البداية أود أن أوضح عن الشخصية بصورة عامة. يعني الشخصية تكون عبارة عن الأفكار، عن العواطف والسلوكيات، يعني تجعل الإنسان يكون مميزا، وأيضا كيفية نظرتنا إلى العالم الخارجي وإلى أنفسنا تعبر عن شخصيتنا. أما الشخصية الفصامية بصورة خاصة، هم أشخاص لديهم القليل من العلاقات الاجتماعية، وعادة توجد هذه الحالة في مرحلة مبكرة من البلوغ أو حتى في مرحلة الطفولة، وتستمر لمدة طويلة. ويوجد في الشخصية الفصامية زيادة الاهتمام بالأنشطة الانفرادية أو زيادة في القلق الاجتماعي، يعني في سنوات المراهقة وخاصة. بصورة عامة الشخصية الفصامية هو اضطراب الشخصية يتميز بشدة القلق الاجتماعي واضطراب الفكر الدائمي، ودائما يشعرون بالانزعاج الشديد من البقاء في العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، وأيضا يعتقدون بأن الآخرين يحملون أفكار سلبية حولهم. والفرد المصاب باضطراب الشخصية الفصامية عادة ما يعاني من القلق الشديد والتغييرات المزاجية والميل إلى العزلة والأفكار السلبية. أيضا يوجد في هذه الحالة فقدان الإرادة في التواصل مع المجتمع، وأيضا ليس قادرا على أن يعبر عن مشاعره بصورة واضحة. الشخصية الفصامية هو اضطراب الهوية، يعني حيث يكون للشخص شخصية أخرى، ممكن يكون بسبب مثلا طفولة سيئة أو أسباب عديدة أخرى. يعني الشخص يميل ويمثل شخصية أخرى في داخله. في الشخصية الفصامية يوجد تفكير كبير في مشاعر وسلوك سيئة نحوه ونحو الآخرين. اضطراب الشخصية الفصامية لديه علامات وأعراض تحدث بشكل دوري وتتغير بسرعة مع تقلب المزاج وضعف الذاكرة أيضا. وبصورة عامة هي حالة نفسية تتميز بشدة القلق الاجتماعي والأفكار المشوهة.
دكتورة، إذا أردنا الإشارة إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب الشخصية الفصامية، فما هي هذه الأسباب؟
الأسباب تكون كثيرة جدا، أما هناك الأسباب الوراثية والبيئية تلعب دورا مهما في مثلا في تشكيل الشخصية وخاصة في الشخصية الفصامية. يعني الشخصية لها دور مهم يعني في أسباب تشكيل وتكوين الشخصية، العامل الوراثي والبيئي. وأيضا في الشخصية الفصامية العامل الوراثي والبيئي لهما دوران جدا مهما. أما هناك عوامل وأسباب كثيرة أخرى مثل الاكتئاب، القلق، اضطرابات أخرى في الشخصية وفصام الشخصية. أيضا يعني هناك فرق بين فصام الشخصية والشخصية الفصامية. فصام الشخصية أيضا هو سبب من الأسباب الذي يسبب الشخصية الفصامية. التوتر الدائمي أيضا، الكحول والمخدرات أيضا، المشاكل الأسرية والاجتماعية، تجارب مرحلة الطفولة ومشكلات التعليم أيضا لهما دور جدا مهم في
تكوين الشخصية الخصامية. العوامل البيئية أيضا مثل ما ذكرنا لهما دور جدا مهم، مثلا كالتعرض لصدمة نفسية أو سلوكيات سلبية من قبل الأسرة في مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة، أيضا هو سبب من الأسباب الذي يسبب الشخصية الخصامية.
نعم.
إذن هناك عوامل وأسباب كثيرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم وموضوعنا الشخصية الفصامية.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الكريمة دكتورة ليلى كلمي زادة وحديثنا حول الشخصية الفصامية. دكتورة ليلى، لدينا مشاركات عبر الواتساب. الأخوة الفاضلة أم علي الحسيني من بابل من العراق، أحييها كثيرا وهي تبعث بتحياتها لكادر البرنامج المحترم وللمقدمة المتألقة. شكرا لك أم علي الحسيني وللضيوف أيضا، دائما لضيوف برنامج أنتم وطبيب الأسرة. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل انفصام الشخصية هو مرض بحد ذاته وهل يصيب كل الأعمار؟ هذا بالنسبة لسؤالها الأول. وسؤالها الثاني، هل تصاب المرأة الحامل بانفصام الشخصية أثناء الحمل مع العلم أنها كانت طبيعية قبل الحمل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي من العراق.
نعم.
هل سمعتي السؤال؟
نعم. هناك فرق بين فصام الشخصية والشخصية الفصامية. فصام الشخصية هو مرض عقلي، أما الشخصية الفصامية أيضا ممكن يكون بسبب الوراثة أما البيئة مثل ما ذكرنا. أما هناك عوامل كثيرة تسبب الشخصية الفصامية. نعم، ممكن الامرأة أثناء الحمل أيضا تصاب بالشخصية الفصامية بسبب عوامل وأشياء كثيرة، أما بسبب البيئة الذي تعاني من مشاكل أسرية أو غيرها، أما بسبب عوامل وراثية.
نعم.
يعني الامرأة الحاملة أيضا ممكن تتعرض للشخصية الفصامية.
طيب دكتورة، نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. نجح فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية في التوصل إلى العشرات من الجينات واثنين من المسارات البيولوجية المتحكمة والمؤثرة في مرض الفصام. فقد تم فحص الجينات في الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية نيتشر العلمية، حيث توفر النتائج المتوصل إليها معلومات جديدة هامة عن الاضطراب العقلي، وهو ما يساعد الأطباء على تطوير علاجات أفضل لهذا المرض في المستقبل. وقال الدكتور دانيال جيشويند أستاذ الأمراض النفسية والمشرف على تطوير الأبحاث إن النتائج المتوصلة إليها ترسم خارطة طريق لفهم كيفية الاختلاف الجيني المشترك المرتبط بمرض معقد يؤثر على الجينات ومسارات محددة. وقد قام العلماء باستغلال التكنولوجيا المطورة حديثا والمصممة للتحليل الجيني يسمى القبض على التشكيل الكروموسومي، والذي يرصد علامات وأماكن علامات الحمض النووي الصبغي وروابط الاتصالات بينهما. وكشفت التجربة أن معظم المراكز التي تم فحصها في المخ مرتبطة بمرض الفصام، ليتم تحديد أكثر من 100 جين مسؤول عن تطوير المرض ومراكز الاتصال في المخ.
شكرا لهذه المعلومات، وشكرا لزميلي أمير فوزي لهذه القراءة لهذه المعلومات النافعة لنا ولكم مستمعينا الكرام. أعود إلى ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الدكتورة ليلى. أهلا ومرحبا بك دكتورة ليلى. لدينا سؤال من الأخ عبد الحسين الشريخي، وسأل عن بعض المواقف التي تتعرض لها أشخاص مختلفة في حياتهم، وهناك حالة زمنية ربما هذا الشخص الذي يعني يمر بهكذا موقف ليس يعاني من انفصام الشخصية ولا يعاني من الشخصية الفصامية. البعض يذهب لطبيب النفسي، الطبيب النفسي، ويعالج نفسه، والبعض يقوم ببعض العلاجات بنفسه، ربما بقراءة الكتب أو استشارة الأصدقاء أو الأهل أو بأي شكل آخر.
هناك فرق تماما بين الاكتئاب المؤقت أو الأفكار السلبية التي تسبب بسبب الاكتئاب. يعني هناك الأشخاص يمرون أحيانا بحالة ومواقف صعبة في حياتهم ويتسبب لهم حالة من الاكتئاب أو حالة من العصبية، أو يتسبب لهم أيضا أفكار سلبية كثيرة. أما هنا فرق بين الشخصية الفصامية والاكتئاب والأفكار السلبية. يجب علينا أن نشخص ويكون تشخيص جيد. يعني إذا الشخص ليس قادرا على تشخيص هذه الحالة يجب أن يذهب إلى الطبيب النفساني. يعني التشخيص يكون واضحا. يعني الشخصية الفصامية له غرابة في الأفكار، لم يكن فقط أفكار سلبية بل يكون نوعا من الغرابة في الأفكار، ويكون أفكار غير صحيحة. ويبتعد عن شخصيته الواقعية ويتوجه إلى شخصية أخرى، وأيضا يفكر بأنه غير مقبول في واقعه، ولهذه السبب يتوجه إلى شخصية أو شخصيات أخرى. أما الأفكار السلبية التي يتسبب بمصاعب في الحياة يفرق تماما، يفرق تماما. أما يجب علينا أن نشير الطبيب النفساني في هذه الحالة كي نأخذ العلاج والإرشادات الصحيحة.
هناك مشاركة من الأخ محمد من البحرين يقول: لو سمحتم سؤالي إلى ضيفتكم الكريمة. منذ الصغر وأنا أميل إلى النوم وعلى مدى ساعات طوال، وفي فترة المراهقة أيضا كنت هكذا، والآن وفي مرحلة الشباب أيضا لدي نفس الحالة، بالرغم أنني أعمل وأشاهد التلفاز وحالتي الاجتماعية تكون جيدة ولدي أصدقاء قليلين جدا، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي تواجدي قليل جدا، ولا أحب الأماكن المزدحمة. أبلغ من العمر 30 سنة ولدي شهادة ماجستير في الآداب. هل أعاني حالة من الشخصية الفصامية؟ وشكرا جزيلا لكم ولاختياركم الموضوع، وشكرا لضيفتكم الكريمة.
كلا، ممكن يعاني من الاكتئاب، و يوجد في داخله عدم الثقة النفسية في التواصل الاجتماعي. إذن ممكن لم يعاني من الشخصية الفصامية، ممكن نعم حالة من الاكتئاب وعدم الثقة النفسية في التواصل الاجتماعي.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا دكتورة وكذلك مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم. أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الكرام. نعود إلى مشاركاتكم الطيبة التي تصلنا عبر الواتساب، ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة ليلى. دكتورة ليلى، لدينا مشاركة من العراق. الأخت أم زهراء تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، سؤالي إلى ضيفتكم لهذا اللقاء: بالرغم أنني في الماضي وقبل عدة سنوات كنت أتمتع بعالم الصداقة، ولكنني واجهت مشاكل كثيرة جراء ذلك، وأقرب صديقة لي كانت تقوم بمضايقتي والتقليل من شأني، ولكن كل ما فعلت من إساءة كانت تعود عليها سبحان الله. مع ذلك قررت الانعزال عنها وعن باقي الصديقات اللواتي كنا بجانبها، والآن أصبحت أعيش بشكل أفضل، وقمت باقتناء صديقات مقربات وقليلات جدا، ولكن أكثر وفاء منها ولو العدة قليلة جدا، ولكن أتمتع براحة البال. أردت نقل تجربتي لكم، وأردت السؤال من الدكتورة في خصوص الانعزال وقلة الناس المقربين، هل هناك مشكلة في عدم قبولي للناس الكثيرين بجانبي؟
لا، لم يوجد أي مشكلة. عندما هي تختار أصدقاء خاصة وتتمتع معهم لم يوجد أي مشكلة.
نعم، إذن هذه الحالة تعتبر من الحالات السليمة.
نعم.
واختيارها كان صحيح بالنسبة لاقتناء الصديقات الجدد.
نعم.
طيب، لدينا مشاركة. المشارك معنا يقول: الرجاء عدم ذكر اسمي في البرنامج، نحترم هذه الخصوصية وشكرا لحسن ثقتك بنا. يقول المشارك معنا: هناك حزن كامن في قلبي دائما، حتى في اللحظات السعيدة من حياتي لم أستطع أن أفرح كثيرا، كان بكائي دائما أكثر من ضحكاتي في الحياة، وذهبت إلى طبيب نفساني قبل عدة سنوات ولكني لم أستمر في العلاج، حتى أنني شعرت بالتحسن لفترة ما، ولكن بعدها شيئا فشيئا عادت الحالة لي، كأنني لا أستطيع مفارقة الحزن والبكاء. أريد الإرشاد من ضيفتكم.
الشخص يعاني من الاكتئاب ويجب أن يستمر في العلاج، وخاصة العلاج النفسي. ممكن يأخذ العلاج لمدة طويلة، يعني العلاج المعرفي، العلاج الداعم، أو حتى العلاج الأسري، وحتى العلاج العاطفي. يحتاج أن يأخذ العلاج لمدة أطول.
نعم. طيب دكتور، إذا أردنا أن نسأل عن الأمراض التي تصاحب اضطراب الشخصية الفصامية، ما هي هذه الأمراض؟
هناك أمراض كثيرة، يعني هناك اضطرابات كثيرة يصاحب هذه الحالة. يعني مثل ما ذكرنا في البداية، فصام الشخصية أيضا ممكن يصاحب الشخصية الفصامية، الاكتئاب أيضا، وحالات كثيرة أخرى مثل القلق الدائم، الاكتئاب الدائم، التوتر الدائم، الخوف الدائم، والمشاكل الكثيرة أيضا ممكن تصاحب هذه الحالة. يعني هناك اضطرابات كثيرة في علم النفس تصاحب الشخصية الفصامية.
نعم. طيب دكتورة، ما هو التشخيص المناسب وكيف يتم التشخيص في هذه الشخصية بالتحديد؟
نعم، التشخيص يعني هناك له علامات بارزة وواضحة، أما يجب أن نتوجه إلى الطبيب النفساني كي يكون تشخيص واضح ويأخذ العلاج بعد ذلك أيضا. وتبدأ يعني التشخيص عندما نود أن نوضح عنه، تبدأ في مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة تبدأ الشخصية الفصامية، ويوجد علائم مثل العزلة الاجتماعية وضعف العلاقة والقلق الاجتماعي، وأيضا التأخر الدراسي، وأيضا يوجد حساسية مضطربة وغرابة في الأفكار. لماذا نقول التشخيص يجب أن يكون على يد الطبيب النفساني؟ لأن هناك تشابه في بعض الاضطرابات في الأمراض النفسية، وتشابه أيضا في العلامات في الشخصية الفصامية. وفي هذه الحالة يعني هذه العلامة تكون علامة بارزة، يسعى ويتوجه نحو شخصية أخرى، ويفكر أيضا بأنه غير مقبول في واقعه، ولهذا السبب يتوجه.
طيب لدينا اتصال هاتفي. نعم لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، أهلا ومرحبا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا.
تحية لكم ولدكتورة الأخ ليلى ولكل مستمعينا الكرام. يعني حضرت أن ودت أن أسألك، يعني هذه يعني الشخصيات، يعني بعض الناس الذي هو يعني كل لحظة في شكل، يعني هاي هل هي وراثية، يعني إنهم من وراثة الشخص، يعني شخصيته هكذا أم لا، يعني هذا الشخص من بعد يعني يصاب بمرض مثلا نفسي أو مشكلات مثلا في العائلة أو في البيت، و يعني يتسبب إلى هذا الشيء في القابلة.
طيب شكرا جزيلا لك أخي أبو مهدي. دكتورة ليلى.
نعم مثل ما ذكرنا، نعم ممكن يكون العامل الوراثي أو البيئة تلعب دور في وجود أو حدوث الشخصية الفصامية.
نعم. طيب الآن نتوقف عند الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام وإلى ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة.
الجديد في الطب،
حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة. أكد دراسة طبية أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى ذكاء مرتفع يصبحون أقل عرضة للإصابة بمرض الفصام أو ما يعرف بانفصام الشخصية، خاصة أولئك الذين لديهم القابلية الوراثية للإصابة بهذا المرض، وذلك وفقا لأحدث الدراسات الطبية التي نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي على الإنترنت. وقال الدكتور كينيث كايندلر أستاذ المخ والأعصاب بجامعة فيرجينيا الأمريكية إن النتائج المتوصلة إليها تتحدى الدراسات السابقة المشيرة إلى أن الأذكياء هم الأكثر عرضة للإصابة بالاختلال العقلي، فإذا كنت ذكيا حقا فإن الجينات الخاصة بك لمرض انفصام الشخصية الفصام لن يكون لها الكثير لفعله للتأثير عليك، وما تزال الأسباب الحقيقية للفصام غير واضحة حتى الآن، إلا أن العلماء أشاروا إلى دور الاضطراب العائلي، حيث أن نحو 1% من السكان عموما لديهم انفصام شخصية، لكنه يحدث في حوالي 10% من الأشخاص الذين يصابون به من أحد الأقرباء من الدرجة الأولى مثل أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت ممن يعانون من هذه الحالة. وفي هذه الدراسة عكف الدكتور كايندلر وفريقه البحثي على تقييم الارتباط بين الذكاء ومخاطر مرض الفصام بين عامة الناس وبين من لديهم استعداد وراثي للاضطراب، وقام الباحثون بتقييم مستويات الذكاء في المرحلة العمرية ما بين 18 إلى 20 عاما، واستخدم الباحثون مقياس كوكس لقياس مستوى الذكاء وتأثيره على خطر الفصام بين عامة الناس وأقاربهم من الدرجة الأولى التي يعاني من هذه الحالة المرضية. فقد كشفت النتائج المتوصل إليها أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض معدل الذكاء كانوا أكثر عرضة لتطوير مرض الفصام من أولئك الذين لديهم معدل ذكاء مرتفع، وكانت هذه العلاقة أقوى بين المشاركين الذين لديهم تاريخ وراثي لهذا الاضطراب، خاصة بين أقرباء من الدرجة الأولى.
نعم وهذه عودتنا مجددا إلى حضراتكم. دكتورة ليلى، أيضا لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. هناك سؤال من الأخت مريم من سوريا تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، وشكرا لاختياركم الموضوع. أردت طرح حالتي على ضيفتكم الكريمة. أحيانا أفقد قدرتي على البكاء في أصعب مواقف حياتي، لم أستطع البكاء في الآونة الأخيرة، بينما في الماضي كنت عاطفية جدا وحتى أبكي عند مشاهدتي لمشاكل الآخرين، أو حتى كنت أشاهد مشهدا عاطفيا في الأفلام مثلا كنت أبكي، والآن أفقد هذه الحالة. لماذا حدث لي هذا النوع من الأحاسيس؟
هذه العلامة تشير على أنها تعاني من الخلل العاطفي، ويجب عليها أن تأخذ العلاج النفسي، لأن الخلل العاطفي أحيانا تسبب لها العصبية الزائدة، وتسبب لها العزلة، وتسبب لها أفكار سلبية أيضا. إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج النفسي لأنها تعاني من الخلل العاطفي.
الأخ علي من الكويت يقول: أحييكم وشكرا لكم، شكرا للمقدمة ولضيفتكم الكريمة. سؤالي: هل هناك فرق بين الشخصية الفصامية وانفصام الشخصية؟ ولو تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن في الإعادة إفادة. دكتورة ليلى تفضلي.
نعم، هناك فرق بين الشخصية الفصامية وانفصام الشخصية. الشخصية الفصامية ممكن تكون لها حالة مؤقتة، أما فصام الشخصية لها نوبات ودورات جدا كثيرة. وهناك فرق أيضا، هو فصام الشخصية مرض عقلي شديد، يعني يوجد توهمات شديدة في داخلهم، وصعب جدا أن فصلهم عن توهماتهم. أما الشخصية الفصامية يمكن بسهولة ابتعاده عن هذه الحالة، لأن يمرون بنوبات قصيرة وليست متكررة مثل فصام الشخصية، لأن الفصام الشخصية يمرون بنوبات طويلة وشديدة. إذن الشخصية الفصامية تكون أقل شدة. الشخصية الفصامية تكون فيها هوية الشخص مجزأة إلى شخصيتين أو أكثر. أما فصام الشخصية هو مرض في الدماغ ويشمل الأوهام. الأوهام تكون كبيرة وكثيرة جدا. الفصام الشخصية يؤثر على اضطرابات في التفكير والمشاعر والسلوكيات، وأيضا ممكن يكون بسبب مشاكل أسرية أو بيئية أخرى. أما فصام الشخصية مثل ما ذكرنا هو مرض عقلي و قوي جدا وكبير في الشدة، يعني يوجد التوهم السمعي، يعني يسمعون أصوات غير حقيقية وغير واقعية. أما في الشخصية الفصامية لم يوجد هذا النوع من التوهم، أما حتى لو يوجد يكون حالة قصيرة جدا وليست متكررة. أما فصام الشخصية يعاني منها لمدة طويلة، ويكون التوهم السمعي كبير وكثير جدا، ودائما يسمع أصوات غير حقيقية. والتشخيص يكون في مرحلة المراهقة طبعا.
طيب دكتورة، بالنسبة للعلاج، ما هو العلاج المناسب في الشخصية الفصامية؟
هناك العلاج الدوائي والعلاج النفسي أيضا. العلاج النفسي هو العلاج النافع والأنفع، وأود أن أكرر يحتاجون له لمدة طويلة. وممكن يؤخذ العلاج مثلا العلاج السلوكي المعرفي، العلاج الداعم، العلاج الأسري، حتى يحتاجون إلى علاج طويلة. أما العلاج النفسي هو العلاج النافع.
نعم. لدينا سؤال من الأخت نور من لبنان تقول: أحيانا أفرح كثيرا وأضحك كثيرا على أمور ليست مضحكة للآخرين، فلماذا لدي هذه الحالة؟ وهذه الحالة هل هي طبيعية أم لا، أم أنها تندرج في خانة الشخصية الفصامية؟
ممكن تندرج في الخانة الشخصية الفصامية، الفامية، وممكن أيضا في نفس الوقت تعاني من اضطرابات أخرى مثل القلق والتوتر أو الخوف أو حتى الوسواس الفكرية القهري.
نعم. طيب نتوقف عند هذا الفاصل القصير، وبعد ذلك نعود إليك دكتورة وإلى مستمعينا الكرام. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام. موضوعنا هو الشخصية الفصامية، وتناولنا الكثير من الحالات ضمن هذه الخانة من خانة الأمراض النفسية إذا صح التعبير، وهناك حالات مختلفة جدا. لدينا مشاركة من الأخ ناصر من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، لدي سؤال من ضيفتكم الكريمة. لدي عدم القدرة على التركيز وكثرة النسيان، وأتعامل مع الانتقادات بردات فعل شديدة، ما هو العلاج؟
هذه الحالة لم تكون الشخصية الفصامية، بل يعاني من اضطرابات أخرى. العلاج النفسي طبعا يكون العلاج النافع والأنفع، لأنه يعاني من اضطرابات في الشخصية، اضطرابات لم تكون من النوع الشخصية الفصامية.
لدينا سؤال من الأخ أبو طالب من البحرين يقول: أخاف من الوحدة، وأحيانا أشعر بسماع صوت يهمس بأذني، ولكن ليس هناك شخص في البيت وأعيش لوحدي.
يعني يعاني من التوهم السمعي، يجب عليه أن يأخذ العلاج يعني في أسرع وقت، لأنه التوهم السمعي يسبب له مشاكل كثيرة وكبيرة، ويسبب له اضطرابات عديدة أخرى.
الأخ عبد الله من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي لكم دائما. لدي حالة من قراءة أفكار الآخرين، هل هذه الحالة أيضا تندرج ضمن الشخصية الفصامية؟
هو علامة من علامات الشخصية الفصامية هذه الحالة، وممكن لم تكن في التشخيص، يعني عندما تتوجه إلى الطبيب النفساني ممكن لم تكن الشخصية الفصامية، بل تعاني من حالات أو اضطرابات نفسية أخرى. إذن يجب عليها أن تأخذ علامات أخرى وتتوجه إلى الطبيب النفساني كي يكون التشخيص تشخيص واضح.
نعم. الأخ ياسر من إيران يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أردت أن أسأل عن علاج الشخصية الفصامية، هل أسهل أم علاج انفصام الشخصية؟
الشخصية الفصامية تكون له علاج أسهل من انفصام الشخصية.
طيب دكتورة، في هذه اللحظات الأخيرة من البرنامج، إذا بقيت نصيحة أو شيء هام تريدين ذكره تفضلي.
أود أن أوضح عن الأعراض أيضا، يعني تقل الاستجابات العاطفية في هذه الحالة، يوجد القلق الاجتماعي المستمر والإفراط، يوجد الشكوك المستمرة نحو الآخرين، يوجد أيضا غرابة في الكلام والسلوكيات غريبة أيضا، وهناك أعراض كثيرة كثيرة، وتقل مستوى القلق الاجتماعي أيضا، يوجد تغيير عام في السلوك، حتى يوجد أحيانا تغيير في الملامح وتغييرات الوجه أيضا. وأيضا يوجد أنواع المشاكل في الذاكرة مثل ما ذكرنا، ممكن قلة في الذاكرة أو التمركز يكون علامة واحدة من العلامات الشخصية الفصامية. يجب علينا أن ننتبه إلى علامات كثيرة في هذه الحالة.
نعم. شكرا جزيلا لك لإيضاحاتك دكتورة ولحضورك معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. تناولنا الشخصية الفصامية مع الدكتورة ليلى كلميزادة، شكرا جزيلا لك سيدتي. وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتحدث عن صفير الأذن مع الدكتور الخطيب. حتى ذلك الموعد في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطاب مساءكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. في الساعة 9 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 9:15 على مدى 45 دقيقة يأتيكم حدث وحوار. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 10 تماما عند 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. حصاد المساء يقدم لحضراتكم في الساعة 11 تماما على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية تأتيكم في الساعة 11:25 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 12 تماما يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 1 بعد منتصف الليل، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:23 دقيقة. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها عند 1:34 دقيقة، وهي من محاضرات سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي. تأتيكم أرض المقاومة عند 22 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 3:37 وعند 3:45 دقيقة من هدي الحسين. نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام في الساعة 3:53 دقيقة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.